أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى المسلمين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيد ما شوف على أيام
ممكن سيد ما أنه
إلا في جانب انتهينا من الكلام حول الثالث والكلام فعلا في الرابع. وهو يجب على الإنسان أن يؤدي الشهادة إذا تحملها. إذا تحمل الشهادة وطلب للأداء وجب عليه الأداء، وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه بين العلماء. مضافا إلى ذلك يدل عليه قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن الآية الكريمة دلت على أن كتمان الشهادة إثم، وإثم يعني إنه لا يكون إثم إلا على أمر محرم. إلا أنها وردت هذه الآية في آية الدين، فتكون حينئذ هل تختص بآية الدين؟ هل تختص بالدين؟ يعني ومن يكتم الشهادة في الدين فإنه آثم قلبه، أو أنها لا فرق بين الدين وغيره من هذه الجهة. يقول يعني أنه المهم أداء، يعني لا قد العرف لا يفرق بين الدين وغيره من حيث أداء الشهادة، فإذا وجب أداء الشهادة في الدين وجب في غيره بلا فرق بينهما. وإنما الآية ومن يكتمها فإنها آثم قلبه وردت باعتبار موردها الدين، وإلا لا فرق بين الدين وبين غيره، لعل العرف يفهم ذلك. فلا خصوصية للدين من هذه الجهة، يعني لا نحتمل الخصوصية للدين دون غيره، فتكون الآية دليلا على لزوم الأداء مطلقا. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذه الآية استدلنا بها أيضا على شنو؟ على وجوب تحمل الشهادة سابقا، صح ولا؟ نحن الآن نقول بملاحظة الآية نفسها من غير تفسيرها، من غير ما روي فيها، الآية لو لاحظناها في نفسها صالحة للاستدلال بها على تحمل الشهادة، كما هي صالحة للاستدلال بها على أداء الشهادة. ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا. إذا دعوا إلى الشهادة المفروض أنها شنو؟ لا يأبونها، يعني لا يتركونها، وضحنا، ولا يمتنعون عنها، سواء من جهة التحمل أو من جهة الأداء، فإنها مطلقة من هذه الجهة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإنها مطلقة شاملة للأداء، لإطلاقها شامل للأداء. لكن يقول ربما قائل يقول أن هذه الآية وردت في سياق آية الدين، فهل تتحدث بآية الدين فقط لا غير؟ نقول نفس الكلام الذي تقدم نقوله هنا أيضا، ورودها بعد الدين وورودها بعد طلب الاستشهاد، يعني كما قلنا هناك أن ورودها بسبب الدين لا نعتمد بها الخصوصية، كذلك هنا نقول ورودها بعد طلب الشهادة لا يوجب تحددها بوجوب التحمل، بل تكون مطلقة شاملة للتحمل وللأداء، لأنه لا نحتمل الخصوصية في ذلك عليه السلام ورحمة الله. فإذا ورود الآية المباركة ولا يأبى الشهداء بعد الأمر بالتحمل لا يدل على اختصاص الآية بالتحمل دون الأداء، بل هي في نفسها مطلقة للتحمل وللأداء. الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت واستشهدوا، في آية الدين قالت واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء. إذن الآية المباركة ولا يأبى الشهداء واردة بعد الأمر بتحمل الشهادة، واستشهدوا يعني بعد الأمر والحث على شنو؟ الإتيان بشهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى أن قال ولا يأبى الشهداء. فإذن مورد الآية، سياق الآية وارد بعد الأمر بتحمل الشهادة، بعد الأمر بشنو؟ بجعل شهيدين في الواقعة. فهل هذا يخصصها بتحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء؟ يعني إذا أولا القرآن الكريم قال استشهدوا شهيدين، يعني اجعلوا شهيدين، ثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يسمح أن يكون محددا ومؤطرا وضيقا بقدر شنو؟ تحمل الشهادة، بل صالحا لأن يكون شنو؟ لتحمل الشهادة ولأداء الشهادة ولا يتقيد به. وهنا فالآية المباركة تقول اجعل شهيدين، ثم تأمر الشهداء، تأمر من؟ تأمر من يريد الدين أو من يكتب الدين، أو من تأمر من له الدين أن يكتب شنو؟ أن يكتب الدين، وتأمره أن يجعل شهيدين أثناء التدين، أثناء الدين وأخذ القرض. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم قالت ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، يعني إلى تحمل الشهادة وأيضا إذا ما دعوا لأدائها، لأن كلا الفرضين لازمين للشهادة، فيكون مشمولين بالإطلاق. واضح لا؟ ولا يتحدد بخصوص يعني التحمل. وبعبارة ثانية وروده بعد طلب الاستشهاد لا يصلح أن يكون قرينة لاختصاص شنو؟ النهي عن أداء الشهادة، أو النهي عن نهي الشهداء اختصاصه بالتحمل فقط، لا يصلح أن يكون قرينة. فإذا لا يصلح أن يكون قرينة نلتطلع بالإطلاق. فهو المهم في الآية هكذا أن نوجه خطابين، خطاب لصاحب المعاملة أنك ائت بشهداء، وخطاب آخر وجهه لمن؟ لنفس الشهداء، قال لهم أنتم إذا دعيتم لا تمتنعوا. واضح لا؟ هل العرف يرى، أو سألتم أن العرف يرى أن خطاب المتوجه للشهداء مختص بتحمل الشهادة أو يشمل التحمل والأداء؟ يشمل التحمل والأداء ولا لا؟ يعني لو أقول شنو؟ قال الشارع هكذا اجعل شهيدين، فلي وجه خطابه آخر مثلت مرة أخرى للشهداء وقال إذا دعيتم فأجيبوا، إذا دعيتم فأجيبوا شنو؟ إذا دعيتم فأجيبوا مطلقا، يعني إذا دعيتم فأجيبوا للتحمل، وإذا دعيتم فأجيبوا للأداء مطلقا. وقوله اجعل شهيدين لا يصبح أن يكون قرينة على اختصاص الخطاب الثاني بالتحمل دون الأداء لا يصح أن يكون قرينة. شو يقول يا عبيال؟ يصح أن يكون قرينة؟ وما فهم كان مطلب أساسا؟
لا
أدو
خلنا فيها
ها؟
فخلنا فيها
لا أقول عندنا خطابين في الآية صحيح ولا؟ الخطاب الأول ما هو؟
لا
الخطاب الأول أنك اجعل شهيدين صح ولا لا؟ الخطاب الأول اجعل شهيدين وهذا خطاب توجه لمن؟ لصاحب المعاملة مثلا أو المتعاملين صح ولا لا؟ اجعل شهيدين ثم وجه خطابا آخر لمن؟ للشهداء ماذا قال لهم؟ أجيبوا الشهادة أو إذا دعيتم للشهادة لا أجيبوا صح ولا؟ زين إذا دعيتم للشهادة أجيبوا هذا إذا دعيتم لتحمل الشهادة أو إذا دعيتم لأداء الشهادة ماذا تقول؟ ها؟ إذا دعيتم لأداء الشهادة يعني ما تشمل لتحمل الشهادة؟ هذا بعد خارج عن روح الكلام فعلى كل حال الأمر بالاستشهاد لا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص أمر الشهداء بالتحمل دون الأداء بل هو صالح لكل الأمرين ومجرد ذكر ذلك بعد طلب الاستشهاد بشهيدين لا يدل على الاختصاص بالتحمل بل الآية مطلقة استشهدوا بل الآية مطلقة يعني ولاية بالشهداء مطلقة تصلح لأن تكون لتحمل الشهادة وتصلح أن تكون لأداء الشهادة كونه عقيبة كونه بعد الأمر بجعل الشهداء ومجرد ذكر ذلك بعد طلب الاستشهاد صحيح؟ ومما يؤيد الوجوب يؤيد وجوب شنو؟ يؤيد وجوب أداء الشهادة روايات أخرى دلت على ذلك وإن كانت ضعيفة ولكن ضعف سندها لا يمنع من أن نتمسك بها كمؤيد لا كدليل إذ الدليل تمسكنا به بالآية الكريمة وبإطلاق الآية الثانية ومما يؤيد الوجوب الروايات الدالة على ذلك فإن ضعف سندها لا يمنع أن نتمسك بها على مستوى التأييد انتهينا من الأمر الرابع أمر الخامس هل يشترط في وجوب الأداء الدعوة للتحمل أو لا يجب الأداء حتى لو لم يدع سابقا للتحمل يعني أنا ما دعيت للتحمل أنا حاضر المجلس فقط لا غير وما قالوا لي اشهد يا فلان على هذه الواقعة وسنكتبك في الورقة ما قالوا لي المتعاملين صحيح وإنما أنا حاضر المجلس ورأيت بيعهم وشراءهم وطلاقهم ونكاحهم ورأيت كل شيء والله لا أنا لم أدع للتحمل فهل إذا طلبت بعد ذلك في الأداء يجب علي الأداء أو لا يجب علي الأداء إذا أنا ما دعيت للتحمل واضح يقول إذا دعي للأداء لا يجب عليك الأداء إلا إذا كنت مدعوا للتحمل مسبقا وإما إذا لم تكن مدعوا للتحمل فلا يجب عليك الأداء واضح لا؟ قال وأما اشتراط وجوب الأداء بالدعوة إلى التحمل فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا سمع الرجل الشهادة السؤال اليوم يقول إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها سمعها ولم يشهد عليها تنظر يعني ما دعي إليها سمع الواقع ولكنه شنو ما دعي إليها وجعل شاهدا مثلا في الورقة في الكتب أن فلان شاهد، بس أنا واقع الواجب، أنا حاضر للواقعة، سمعت المطلب، سمعت المعاملة البيعي، ولكن أنا ما قال لي المتبايعين سنكتبك شاهدا في هذا البيع، ما قال لي، أنا فقط سمعته. فهنا هو بالخيار مخير، إن شاء شهد وإن شاء سكت، والله لا. فإذا لا يجب عليه الأداء إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد. فإذا إذا لم يدع لتحمل الشهادة لا يجب عليه الأداء، واضح لا؟ لا يجب عليه الأداء إلا في حالة واحدة، فيما لو علمت أن أحد الخصمين ظالما والآخر مظلوما، فيجب علي أن أنصر المظلوم على الظالم، واضح لا؟ وأشهد للمظلوم، لأن أنا واقع حاضر الواقع، فلماذا أجعله يظلم وأتركه يظلم؟ واضح لا؟ كلام كما لو كنت أنا حاضرا أن هذا الكتاب حصل معاملة بينك وبينك شيخ علي ياسر، وقال لك بعتك الكتاب بثمن كذا ودفعت له كذا، ولكن ما قال لي اشهد على هذا الأمر بعد ذلك، صحيح؟ في يوم آخر ادعى أن الكتاب له، صحيح؟ ادعى أن الكتاب له ولم يبعه، فهنا مظلوم أنت، مظلوم بهذا الأمر، وإذا لم تعطيه إياه سيسجنك أيضا وكذا كذا. وهي على مو الكتاب، خذ الكتاب ألف تومان، ولكنه نفرض ذهبا قيمته 1,000,000 تومان، على كل إذا لم يعطيه سيسجنك والسجن ظلم، فكيف أجعل أخي المسلم يكون مظلوما؟ أنا حاضر للواقعة، وإذا شهدت ستنحل المسألة، فيجب علي الانتصار للمظلوم حينئذ من الظالم. نعم، فهو بالخير شاء شهد وشاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد، وغيرها. ولولاها، يعني لولا هذه الرواية دلت على أنه بالخيار وأنه لا يجب عليه وفصلت من الظالم وبين غيره، كان المناسب الوجوب مطلقا لإطلاق الآيتين الكريمتين. قل إحنا لولا هذه الآية وإلا كان يجب أداء الشهادة مطلقا، سواء دعي إلى التحمل أو لم يدع إلى التحمل، ما دام دعي إلى الأداء فيجب عليه الأداء بمقتضى الآيتين الكريمتين، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا سواء دعي إلى التحمل أو ما دعي إلى التحمل مطلقا، ولكنه جاءت هذه الرواية وقيدت، قالت يجب الأداء إذا دعي إلى التحمل، وما إذا ما دعي إلى التحمل فهو بالخيار. فنحن نجمع بين المطلق وبين المقيد ونأخذ بالمقيد، صحيح؟ قال والحال انتهينا من الخامسة. وإذا جف يا شيخ علي ياسر في الامتحان كيف تجمع بين الاثنين؟ هل بد أن تجمع بين الآية والرواية بحمل المطلق أو بحمل المقيد على المطلق؟ صح. الأمر السادس، استثناء حالة ظلم أحد الطرفين، وهذا بعد ذكرناه في الصحيحة المتقدمة. إذا كان أحد الطرفين مظلوما فيجب الانتصار له، ليش؟ لوجوب إزالة الظلم وللصحيحة المتقدمة. فالظلم إزالة الظلم واجب من باب النهي عن المنكر، في نفسه واجب، وأنا أستطيع أن أدفع هذا الظلم عن أخي فيجب حينئذ دفعه، وأيضا للأمر به في الصحيحة المتقدمة، ولا يحل له أن لا يشهد، فيجب عليه الشهادة لرفع الظلم عن أخيه. الأمر السابع، هل التبرع بالشهادة التبرع بأداء الشهادة جائز أو ليس بجائز؟ والله لا. هل التبرع بالشهادة واجب أو ليس بواجب؟ يعني أنا شنو؟ أنا شاهدت الواقعة لم أتحمل الواقعة، يعني أنا ما دعيت لتحملها، لا لم أدع لتحمل الشهادة في هذه المعاملة، هذا واحد، وأنا لم أدع أصلا لأداء الشهادة، ولكن أنا ذاك اليوم حاضر مجلس القضاء عند القاضي حاضر، وقال للمتعاملين هل عندكما شاهدان؟ قال للمدعي هل عندك شاهد مثلا على هذه المعاملة أو لا؟ هو نسي أني أنا حاضر الواقعة وأنا جالس، هل يجب علي أن أقول أنا حضرت الواقعة وحضرت المعاملة وأنا أشهد بهذه المعاملة أو لا يجب عليه؟ والله لا، ما دام هو حاضر الآن وحاضر، ولكنه لم يدعى للتحمل ولم يدعى للأداء، ما أدري للأداء، فيسمى هذا تبرع بالشهادة، يعني أنا عندي بس أنا شهدت، ولا أنت ما قلت لي تعال اشهد أو تعال أدي الشهادة، فهنا لا إشكال في أنه بين الأصحاب في أنه لا يجب عليه النطق عند القاضي بشيء، لا يجب عليه أن يؤدي الشهادة، لا يجب عليه، وإن كان ظاهر الآيتين المباركتين شنو ظاهرها؟ الوجوب. ليش ظاهرها الوجوب؟ لأنه أنت الآن شنو عندك شهادة أو ما عندك؟ لا يا كريم، تقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سواء دعي إلى الأداء أو ما دعي إلى الأداء، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، واضح؟ لا، يعني سواء دعي إلى الأداء أو ما دعي إلى الأداء. إذن الآية بمقتضى إطلاقها تدل على حرمة السكوت عن أداء الشهادة. بعد والنهي في الآية الثانية ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا واحدة، والثانية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ولا هذا أظلم واحد، هذا الذي عنده شهادة ويكتمها، وضعنا بعد والأمر به وأقيم الشهادة لله، أمر أقيم الشهادة لله سواء دعيت أو لم تدع. فإذا عندنا ثلاث آيات مطلقات تأمر بأداء الشهادة سواء دعيت أو لم تدع إلى أداء الشهادة، فهي ظاهرها الوجوب والإلزام، ولكن أجمع الأصحاب على أنه لا يجب عليه ذلك، واضح؟ لا يجب عليه الأداء، فيكون المراد بالآية حينئذ الآيات الثلاث مختصة بأي شيء؟ مختصة بما لو دعي إلى الأداء فيجب عليه الأداء، وأما إذا ما دعوا إلى الأداء فلا يجب عليه ذلك. هذا من جهة شنو؟ من جهة وجوب الأداء. لكن نأتي من جهة أخرى، من جهة أخرى، هل تجوز الشهادة التبرعية أو لا تجوز؟ يعني هل تصح منه؟ هل تقبل منه؟ نريد أزيد من ذلك. في المرتبة الأولى قلنا هل يجب عليه الأداء أو لا يجب؟ قلنا لا يجب في اتفاق الأصحاب. في المرتبة الثانية نريد أزيد، هل الشهادة التبرعية مقبولة أصلاً أو غير مقبولة؟ واضح؟ لا، قد يقال بقبولها، قد يقال بعدم قبولها، وقد يفصل بين ذلك، بين حقوق الله فتقبل وحقوق الناس فلا تقبل.
هذا الكلام المقبول كان يطرح قبلاً.
لماذا؟
لأنه مثلاً إذا لم يقبل فعشان لا تلاقي وجود
لا، طرحناه أولا لأن ظاهر الآيات الوجوب، ظاهر الآيات الوجوب وأقيموا الشهادة لله، هذا لم تفرق بين تبرعية وغير تبرعية، صح ولا لا؟ فظاهر الآيات الوجوب، فكيف ندفعها؟ قلنا إجماع الأصحاب، اتفاق الأصحاب، قالوا أنه لا يجب الأداء، فيعني أن الآية هذه شنو مختصة بما لو دعي للأداء. أقيموا الشهادة لله يعني إذا دعيتم إليها، لا مطلقا بقرينة اتفاق الأصحاب. لكن نريد أجلس الآن نقول ماذا، هل الشهادة التبرعية أصلا مقبولة؟ يعني لو كان واحد جنب القاضي وقال أنا شهدت الواقعة وأنا أشهد، يقول له ممكن القاضي يقول له اسكت لا تتكلم، أو يقول له قم إذا واشهد ما دمت حاضرا للواقعة، هل الشهادة التبرعية مقبولة أو لا؟ خلافه، قد ترفض مطلقا، قد تقبل مطلقا، قد يفصل فيها بين حق الله فلا تقبل، أو بين حق الله فتقبل وبين حقوق الناس فلا تقبل، قد يفصل فيها. بل قال وإنما الإشكال في رفض الشهادة التبرعية وعدمه، وقد فصل في هذا المجال بينما إذا كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس فترفض، وما إذا كان حقوق الله سبحانه وتعالى فتقبل. لماذا؟ ما هو دليل الأول وما هو دليل الثاني المفصل؟ قال أما الرفض في الأول يعني إذا كانت الشهادة تبرعية في حقوق الناس فلماذا ترفض؟ قال لأنها تجيب التهمة، تجيب التهمة، أنت قمت وقلت أنا حاضر، يعني أنت شنو علاقتك أنت بالموضوع؟ أو لا، لماذا تكون فضولية؟ فهذا دليل على أنه شنو، على أن له مصلحة، وإلا لما شهد، عنده مصلحة عنده مصلحة، فالسر متهما وشهادة المتهم غير مقبولة، فإذا كان متهما لا يكون مقبولا. بعد فلأن التبرع بالشهادة موجب لتطرق التهمة. بعد وللحديث النبوي، النبوي يعني ضعيف سندا، لذلك شنو نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، حكم الله نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله مباشرة لأنه لا سند له. وللحديث النبوي ماذا يقول؟ ثم يفشو الكذب، يعني من علامات آخر الزمان، ثم يفشو الكذب، ينتشر الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. إذن بناء على هذا الحديث أن شهادة الرجل قبل أن يطلب منه الشهادة، يشهد الرجل قبل أن يستشهد، يعني شنو؟ منبوذة، واضح لا؟ منبوذ، كما أن الكذب منبوذ في سياق واحد، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، يعني قبل أن يقال له أدي الشهادة، فهو يشهد، يقوم ويشهد للقاضي قبل أن يستشهد. بعد إلى أن أكمل، أو في رواية أخرى هذه قال أيضا ثم يجيء قوم يعطون الشهادة، يعني يؤدون الشهادة قبل أن يسألوها، فإذا هذا منبوذ، وهذا يعني فإذا كانت شهادة منبوذة شرعا فلا تقبل حينئذ. هذا دليل، ودليل آخر على أنه لا، بل لماذا نقبلها في الثاني حق الله؟ نقبلها في الثاني حق الله سبحانه وتعالى لأنه التهمة لا مجال لها. ليش لا مجال للتهمة؟ لأن مدعي ما موجود بالنسبة للشهادة في حقوق الله، مدعي ما موجود فتقبل حينئذ. وأما القبول بالثاني فعلله المحقق في الشرائع، قال لماذا تقبل في حقوق الله ولا تقبل في حقوق الناس؟ قال في حقوق الناس التهمة، في حقوق الله قال لأنه لا يوجد مدعي، مدعي موجود، يعني هو فلان يقول أنا رأيته هذا مثلا فلان ذاك البعيد يشرب الخمر في الشارع، والله لا رأيته يشرب، مدعي موجود حتى يصير تهمة له، فما يجب تهمته رأيته يشرب الخمر، رأيته كذا مثلا يعمل فاحشة كذا كذا، من غير ما لا يوجد مدعي، والمدعي هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حق من حقوق الله، إقامة الحدود، لاختصاص الحق بالله سبحانه، أو لاشتراك الكل في ذلك. يعني شنو؟ قد يكون حقا لله مختصا، قد يكون حقا مشتركا بين الناس وبين المولى، كما في حدود مثلا السرقات، مثلا مشترك بين حق الله وبين حق الناس، كما في الشهادة للمصالح العامة كالقناطر والمدارس. القناطر يعني الجسور، يقول أنا رأيت فلان يتعدى على مصالح المسلمين، الذي هدم الجسر الفلاني مثلا، واضح لا؟ هو الذي هدم المدرسة الفلانية، والمصالح المسلمين، مدارس، قناطر، مساجد، كلها تبع مصالح المسلمين، فهذا تعدى على أمر من حقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا قال علله الشرابي أنه لا يوجد فيه مدعي، فإذا لا يوجد فيه مدعي فإذا شنو تقبل الشهادة فيه. والتفصيل المذكور، يقول الشيخ الأستاذ، والتفصيل المذكور بما اشتمل عليه من الاستدلال كما ترى، يعني ضعيف، هذا التفصيل ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن التهمة كما تصح في الأول تصح في الثاني، صح ولا لا؟ فأنت بينك وبين، لعل لك مصلحة في هذه المعاملة فشهدت عليها، لعلك بينك وبين فلان الذي شرب الخمر في الطريق عداوة فشهدت عليه وادعيت أنك رأيته يشرب الخمر.
لكن هذا من الشروط في الشرط أنه إذا كان بينكم عداوة لا تقبل الشهادة، إذا كان المشهود عليه،
إذا كان بينهم عداوة
هذا ينتهي،
لعل أمرا آخر، لعل هذا الجسر يضايق بيته ومنزله فيشهد مثلا على ذلك أو غير ذلك مثلا، أو مثلا والضعف مثلا الآخر أن هذه الأحاديث التي تدل بها نبوية لا دليل عليها، على نبوية مرسلة ضعيفة، الأول نبوي والثاني أيضا فوق كونه نبويا لم يروه في كتبنا بل مرويا في كتبهم، ها؟ بل كلاهما، نعم الحديث، فإذا الحديث ضعيف ولا يمكن الاحتجاج به، وهذا التفصيل لا وجه له، والمناسب قبول شهادته مطلقا، واضح لا؟ والمناسب قبول الشهادة التبرعية. لماذا نقبلها؟ لأنه إذا انتفى المانع، إذا انتفى المانع من عدم قبول شهادته يكون مشمولا للآيات المطلقة التي أمرتنا بقبول شهادته أو أمرته بأداء الشهادة، واضح لا؟ فإذا إحنا متى نخرج من الآيات من أقيم الشهادة لله ومن شنو ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه، متى احنا نخرج منها؟ إنما نخرج منها إذا وجد دليل يخصصها ويقيدها، فنقول إلا التبرعية فلا يجب الأداء، أو لا يصح الأداء، أو لا يصح منها الشهادة، كل ذلك إذا كان هناك دليل خاص يمنع من قبول شهادة المتبرع. لكن الآن ما يمنع من قبول شهادة المتبرع أسقطناه، صحيح؟ قلنا هذا ليس بمانع، فإذا ليس بمانع تأتي المطلقات ونستدل بها. والمناسب قبول الشهادة التبرعية لأن ما ذكر بعد عدم صلاحيته للمانعية تعود المطلقات، فنأخذ بالمطلقات. وهذا ليش نقدم المطلقات سعيد للشيخ؟ لماذا نقدم المطلقات؟ قدمنا المطلقات لأن نستفيد منها هنا، لا نستفيد منها، قدمنا المطلقات لأن أول نقدم المطلقات ثم نقول هل يوجد ما يقيدها؟ إلا في الشهادة التبرعية فلا تقبل، بحثنا فلم نجد إلا في الشهادة التبرعية، إلا دعوة تهمة مثلا أو دعوة روايات ضعيفة مرسلة، والكل ساقط عن الاعتبار. فإذا كان الكل ساقط عن الاعتبار فنأخذ المطلقات التي قدمناها من قبيل وأقيم الشهادة لله وغيره سالمة، شنو تكون سالمة أو بلي، والمناسب قبول كذا، يعني قد تعود المطلقات سالمة عن المقيد من الناحية المذكورة فيتمسك بإطلاقها. واضح ولا لا؟ بل أزيد من ذلك، عندنا موثقة سماعة المتقدمة نتمسك بها لقبول شهادة التبرعية، هذا مضافا إلى إمكان التمسك بموثقة السماعة المتقدمة. ماذا قال فيها؟ سألته عما يرد من الشهود. فالإمام أنا شو اللي يرد من الشهود؟ قال المريب والخصم وعددهم، فعدد مجموعة من الموارد ولم يعد منها الشهادة التبرعية، فهذا دليل على أنه شنو؟ على أن الشهادة التبرعية، التبرع للشهادة غير مانع. لم يقل والمتبرع من الشهادة ترد شهادته، ما جعلها من ضمن هذه الموارد، وهذا ما يسمى بالإطلاق المقامي. عدد أفرادا خارجة عن قبول الشهادة، وضعنا، ولكنه لم يعد منهم المتبرع بالشهادة، فإذا ما عد منهم المتبرع بالشهادة يدل على أن المتبرع بالشهادة مقبول شهادته.
ويشمل
شأنه
من جهة أنه
المتهم يدخل هو إذا كان متهم، إذا صدق عليه أنه متهم، لكن هذا ليس قاعدة كلية، قد يكون متبرع متهما، قد يكون متبرع متهما، إذا صدق عليه أنه متهم رد شهادته، لا فرق بينه وبين غيره، ترد شهادة غيره فكيف هو، وإذا لم يكن متهما لا فرق بينه وبين غيره تقبل شهادته. فإذا عنوان التهمة اللي ادعيت سابقا ليس على إطلاقها في كل موارد المتبرع، بل المتبرع قد يكون متهما وقد لا يكون متهما، في المانع منه قد لا يكون متهما. فإذا نحن ندور مدار عنوان المتبرع بالشهادة، هل يكون ذلك عنوانا مانعا؟ نقول لو كان عنوانا مانعا ده شنو ذكر في ضمن الموارد التي ذكرها الإمام من الموانع ولكن لم يذكرها، فيدل على أن المتبرع تقبل شهادته. واضح؟ حيث لم يذكر المتبرع من جملة الأقسام. الأمر الثاني، الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، هل يمكن للإنسان، هل يجب أصلا، هل لا تجوز الشهادة إلا مباشرة أو لا؟ شهادة على شهادة ممكن، يعني هناك رجلان رأيتهم في أمريكا، صحيح؟ هما الشهود الواقعة، شهود البيع اللي حصل على هذا البيت، وضعها شهود الواقعة وهذا البيع شهوده المباشرين في أمريكا. جاءنا أفراد نفرين من أمريكا قالوا سمعنا الشاهدين أنهما شهدا لدينا، سمعناهما قالوا أن فلانا باع البيت الفلاني على فلان كذا كذا بتفاصيل الشهادة، فأتوا للقاضي وقالوا نشهد على شهادة فلان وفلان أنهما أدوا شهادة أنهما كذا وكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالشهادة على الشهادة عندنا مقبولة بلا إشكال ولا خلاف، عندنا إشارة إلى أن عند غيرنا شنو ليست مقبولة، عندنا مقبولة الشهادة على الشهادة، ولكن الشهادة الأصلية لا تثبت إلا بشاهدين يثبتانها، وهذا لا تثبت بشاهد واحد، فلو جاءني واحد عن شاهدين أقول هذه شهادة مرفوضة، لابد يكون اثنين عن واحد، كل واحد يشهد له اثنان، فلو شهد اثنان لاثنين كفى. وضعنا بل لا اشكال، لان اثنين يشهدون لهذا الشاهد ويشهدون لهذا الشاهد ايضا، وظهر له فاثنين يتحملان شهادة اثنين او شهادة واحد لا بأس لذلك، المهم يكون اثنين اللي يؤدون الشهادة او الذين هم شهادة الفرع، لابد ان تكون اثنان ولا يصح ان تكون واحدة. وأما الشهادة على الشهادة فهي مقبولة عندنا من دون خلاف، ولا تثبت شهادة الأصل إلا بشهادة رجلين. يقول الشيخ هنا يظهر من بعض الأخبار قبول شهادة واحد على شهادة الأصل، يظهر معه وانظر ما تشهد به هو وشوف ذوقك، ويظهر من بعض الأخبار الاكتفاء بشهادة الواحد كما دلت عليه صحيحة البزنط المتقدمة. صحيحة البزنط المتقدمة اللي هي صار فيها نقاش وحوار بين الإمام عليه السلام وبين شنو؟ وبين من؟ ظهر أبو حنيفة. بين الإمام اللي نقلها الإمام الرضا عليه السلام. يقول سمعت الرضا عليه السلام صفحة 66. سمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به علي عليه السلام بين ظهوركم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة قال أبو عبد الله عليه السلام أتعجب من كذا من هكذا إنكم تقضون بشاهد واحد في 100 شاهد. قال له لا نفعل لا نفعل. قال بلى تبعثون رجلا واحدا يروح القرية الفلانية مثلا فيسأل عن 100 شاهد موجود فتجيزون شهادته بقوله صحيح. فواحد شهد عن من هو؟ عن 100 وإنما هو رجل واحد. هل يفهم من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يعني يقول تجوز شهادة الواحد عن 100 أو شهادة الواحد عن أكثر؟ هل يفهم منها ذلك؟
يعني
عجيب أنا أستغرب أنه يفهم يعني يقول يظهر ظهور بعد يظهر من بعض الأخبار الاكتفاء بشهادة الواحد. ولا أقول هذه الرواية لا يظهر منها ذلك لا من قليل ولا من بعيد أصلا. عجيب من الشيخ هذه الدعوة الرواية بصدد أصلا بأي شيء صدد أي شيء الرواية بصدد الاكتفاء بشاهد واحد ويمين. هذا أصل الدعوة شاهد واحد ويمين اللي يثبت به الأموال. هل يثبت للمال بشاهد واحد ويمين؟ تقدم أنه قلنا نعم يثبت بشاهد ويمين. استنكر عليه أبو حنيفة كيف تثبت شاهد ويمين؟ فحولا الإمام قال له أنت ما تقبل بهذا أنتم عندكم أزيد من هذا شاهد واحد على 100 شاهد كيف تقبلون هذا؟ صح ولا لا؟ هذا ليس دليلا على أنه تقبل شهادة واحد عن 100. وبعبارة الأصوليين الإمام عليه السلام بصدد بيان قبول شهادة واحد ويمين في الأموال وليس بصدد البيان من جهة قبول الشهادة على الشهادة بأن يؤديها واحد مو بصدد البيان بل بصدد الاستنكار. والله لا بل يستنكر عليهم بذلك. فكيف نقول يظهر منها قبول شهادة واحدة؟ هذا
يجوز عند غيرنا
يظهر من بعض الأخبار قال ما قال عند غيرنا عندنا يعني أخبارنا هذه وليس أخبار غيرنا ويظهر من بعض الأخبار الاكتفاء على كل. ومن هنا أنا أحتمل لعله أحتمل والله أعلم لعل قوله هنا فيه نقص في العبارة أنت شو عندكم؟ لا 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 من أول ويظهر من بعض الأخبار الاكتفاء أو عدم الاكتفاء الاكتفاء طبعا. كيف ينسجم هذا الاكتفاء مع قوله بعد ذلك ومن هنا جاءت نصوصنا تؤكد اعتبار شهادة اثنين. هذا يتم أنه لأن الإمام عليه السلام استنكر عليهم فنقول رواياتنا أكدت على أنه يلزم شاهدين في شهادة الفرع على الأصل وليس شهادة واحدة. واضح لا؟ أخبار عدم الاكتفاء
أو قبول شهادة على شهادة
أو قبول شهادة على شهادة ممكن لكنه الاكتفاء بشهادة واحد بشهادة الواحد. إذا نقول يظهر من بعض الأخبار الاكتفاء بشهادة واحد ثم يعلق عليه بعدين يقولوا من هنا جاءت نصوصنا تأكد اعتبار ثالث اثنين لا يستقيم الكلام. فهذا من سهو القلم من كتابة الشيخ. واضح المراد؟ فالمحصل المهم أنه لا تقبل شهادة الواحد لا بد من شهادة شنو؟ اثنين. والمستند لثبوت الشهادة بالشهادة أمران. مهم جاء نكمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.